بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أيامنا وأيامكم وأعمارنا وأعمالكم وأعمالنا وأعمالكم.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان ماذا بعد الحج؟ يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريديو. كلمة لك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فنحن وقد قضينا موسما من مواسم الخير ومن مواسم العبادة التي تفضل الله جل وعلا بها على عباده وخلقه، ألا وهو ركن الإسلام الحج إلى البيت الحرام. فالله جل وعلا فرض الحج على القادر المستطيع بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد مضى هذا الموسم العظيم وشارك أهل الإسلام في هذه العبادات وفي هذه الطاعات، فالحجاج هناك في مكة المكرمة يؤدون النسك، وغير الحجاج يستثمرون ويستغلون أيام عشر ذي الحجة التي هي أفضل الأيام عند الله عز وجل. فقد جاء في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا الموسم يمثل آخر حلقة ولؤلؤة في هذا العقد الفريد من العبادات الجليلة في هذا العام. فقد مضى شهر رمضان المبارك، وأتى موسم الحج في آخر العام الهجري ليمثل ختام هذه العبادات الجليلة، والتي تمثل من كبريات العبادات العظيمة التي شرعها الله جل وعلا. الحمد لله أولا، والحمد لله آخرا، والحمد لله ظاهرا، والحمد لله باطنا، لهجت الألسن بالتكبير وبالتلبية وبالذكر وبالدعاء والتقرب إلى الله جل وعلا، والأبدان أيضا منها ما كان في المشاعر، ومنها من صام هنا، أريقت الدماء تقربا إلى رب الأرض والسماء من خلال الهدايا والأضاحي وغيرها مما شرعه الله عز وجل. الناس كلهم في عبادة وطاعة وفي تنسك وتأله لله عز وجل، فهذه نعمة من أعظم نعم الله عز وجل. يقول تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. نعم، خير من الدنيا وما فيها. هذه النعم هي سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله جل وعلا. هذه النعم سبب من أسباب انشراح الصدور، طمأنينة القلوب، وراحة البال، والبركة في العمر، والبركة في المال والولد. هذه العبادات جعلت الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليؤدي الغاية ليؤدي الأمر الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا من اهتم واهتبل واستغل هذه الأيام بالقربات فهذا دليل على صحة إيمانه وعلى صدق يقينه بالله جل وعلا. ولذلك نصيحتي لإخواني الحجاج ولغير الحجاج الذين استظلوا بهذه الظلال الوارفة من هذه العبادات العظيمة أن يبقوا على الجادة وأن يستقيموا على الصراط وأن يزدادوا من العمل الصالح وأن لا يكونوا كما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والواجب على الناس جميعا أن يكون لهم اهتمام بهذه الطاعات وبهذه العبادات وأن يزدادوا من هذا اليقين متبعين بذلك سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم ونزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم مافضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو سالم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
الله يحفظكم إن شاء الله. أمسي عليك في البداية الشيخ إسحاق،
وأمسي
على شيخنا الفاضل عزيز بن فرحان العنزي.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يحفظكم يا رب، يغفر لكم لوالديكم ولجميع المسلمين يا رب.
آمين.
وجمعة مباركة عليكم إن شاء الله.
جزاك الله خير، تفضل بسهلا.
الله يخليك. سؤالي طبعا كان سؤال سابق حقيقة بخصوص ابني، عندما ذهبت به للصلاة في تأجيت أحد الفروض. طبعا هو سؤال سابق كان في حلقات سابقة. طبعا أنا رحت للشخص الحقيقة اللي كان أيضا متجادل مع أو كان قاسي مع الولد، طبعا لم يقبل الاعتذار. كان يقول ما قال أنا ما راح أعتذر لولدك، ليش؟ هذا ولد صغير، أنتوا علموه كيف الصلاة وعلموه أداب الصلاة وعلموه ما أعرف شو يعني، وبعدين توبه إلى المسجد لكي يصلي. لم يتقبل، قلت له أنت بس يعني كلمة واعتذر له يعني بكلمة طيبة، خفف من روعه، أيضا جيب له هدية. بالنسبة للمبلغ، مبلغ الهدية أنا تعطيك مبلغ الهدية، وبالتالي أنت تأتي به بالهدية وأيضا تخفف من روعه. وأيضا لأنه هو الآن لحد الآن هو خايف، يعني حتى صلاة الجمعة ما يريد يذهب معي لأداء صلاة الجمعة ليومك هذا. فطبعا هو لم يقبل أي شيء من الكلام هذا، قال لي أنا ما راح أعتذر له، شو يعني أنتو، شو معنى أنت يعني. أنا أجاد الأولاد كثار حقيقة جوا بالملة، فعلا أنا شاهدت أن الأطفال الآن اللي كان يأتوا مع لأداء الصلوات الآن أشوفهم ما يأتوا أبدا. لي أيضا من هذا الرجل دائما حقيقة يجادل أي واحد من الأطفال، أو من حتى لو كان أعمارهم 13-14 سنة. فأعتقد هذا الشيء يعني زرع فيهم الخوف، ولكن الآن
يعني رفض الاعتذار أو
تقديم الاعتذار نهائيا. أقول
لا، أنا
ما ذا،
ومرة
ثانية ما تؤتوا بهم، لا
تؤتوا
بهم في المساجد.
على العموم عانكم الله، يعني أنتم إن شاء الله تكونون أوسع صدر وأكثر أيضا نضوج من هذه النوعية اللي للأسف تنفر الأطفال عن المساجد. لكن الآن دورك الله يحفظك ويبارك فيك أنك تستهدف الطفل بالتوجيه وتقول له يعني هذا واحد، المسجد مليان الآن ولله الحمد، كبار سن كلهم، هو الذي أخطأ والباقين الحمد لله يحبونك يقدرونك ويفرحون بوجودك. يعني مهم جدا أنك تستهدفه حتى تنتزع منه هذا الرهاب الذي أصابه من خلال الممارسة المغلوطة من هذا الرجل للأسف الشديد. وما ضره ولو أن زار الطفل واعتذر منه، ما ضره، بالعكس سيرفعه عند الله عز وجل. لكن هذا يدل على أنه يحتاج حقيقة هذا الرجل من يوجه له النصيحة، لأن بمثل هذا الدور اللي يقوم فيه هذا أصبح منفر ويجعل من المسجد بيئة طاردة للأطفال. ولذلك إذا احتاج الأمر، إذا رأيتم بأن هذا الرجل فعلا كثير المشاكسة والمشاغبة ويتعرض للأطفال وينفرهم عن المسجد، لكم الحق الكامل أن ترفعوا أمره إلى الجهات ذات الاختصاص، الشؤون الإسلامية أو الجهات الأخرى، حتى توجه له نصائح ليكف شره عن الناس، ليكف شره عن الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تكف شرك عن الناس صدقة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمنع كل أذى في المساجد، سواء كان معنوي أو مادي أو حسي. فطبعا أنتم تتلطفون مع هذا الرجل، توجهونه، إمام المسجد ممكن أن يجلس معه ويعطيه توجيه معين ويقول له بأن هذا المسجد أنا المسؤول عنه، وبالنسبة لك ليس لك الحق الكامل، ليس لك الحق أبدا في أنك تعترض الأطفال أو أنك كذا، أنا المسؤول، إذا شاغب الطفل أو شاكس أنا المسؤول ولست أنت المسؤول. وإذا استجاب الحمد لله، ما استجاب لكم الحق الكامل في أن تقطعوا أذاه وأن تحسموا شره، لأنه بدأ الآن ينفر الأطفال من المساجد. نحن في وقت بأمس الحاجة أن نتحبب إلى الأولاد، نتلطف معهم. هو يمكن يعيش في، كان يعيش في جيل وفي فترة تغيرت الآن الأفكار، تغيرت الأخلاق، تغيرت التحمل الناس، تغيرت الصور والأفكار عند الأطفال. فنحتاج حقيقة من يحبب الأطفال إلى الصلاة وإلى بيوت الله عز وجل. ولذلك دائما أنا أركز على جانب الترغيب في يعني كسب الأطفال إلى بيت الله عز وجل، ونقلهم من البيئات اللي يعيشون فيها المشوشة والمشغلة والصارفة لهم عن كثير من الحقوق والواجبات. فأخي الفاضل، حاول أن تتواصل مع إمام المسجد، يتحدث مع الرجل، مع كبار القوم، بأنه ينتهي عن قضية تنفير الأطفال عن المسجد، وليس له الحق أبداً أنه يعني يتدخل في شؤون المسجد، وهذه مهمة الإمام. إذا استجاب الحمد لله، ما استجاب لكم الحق الكامل في رفع دعوة عليه إلى الجهات ذات الاختصاص.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو شيرين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شيرين. الله يحفظك أبو شيرين، بارك فيك.
أنتم
سعيدين والسالمين، تفضل أبو شيرين.
شيخ طالب عمرك، أنا اليوم يعني بنت بارك الله فيها، عندي بنت عمرها سنتين ونص، يعني ردت من وقت وقامت ساعتين في الليل وسهرت فيها لين الساعة 8 الصبح أو أكثر، فنمت ما قدرت أقوم على صلاة الجمعة، هل علي شيء؟ وزاكم الله الخير.
زاك الله خير بشيري. نعم سيد، تفضلي. أخ سيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي سعيد.
الله منا متفرح نعم.
آمين آمين، ساك الله خير.
جزاكم الله خير على البرنامج، وجزاك الله الشيخ خير على الكلمة الطيبة. شيخ الفاضل، السؤال.
نعم.
الحين بحكم الحج، الدولة عندنا الله يجزاه خير شرعت تشريعات أن الحاج كل سنة يروح أو كل 5 سنين يروح للحج مرة. اللي إذا كان في عنده ظروف ثانية، بمعنى أنه بيطلع مع حد من أقاربه أو ما شابه. طيب لو واحد راح الحج بطريقه ثانيه، بمعنى ان بنفسه راح من مدينه اخرى او من دوله اخرى للحج، هل تعتبر هذه مخالفه لولي الامر؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ سيد. نعم يفضل الشيخ سؤال بشيرين، يقول ان عنده ابنه صغيره 2.5 سنين، يقول استيقظت في الليل كانها خائفة أو مريضة وغير ذلك، يقول سهرت معها إلى 8:30، ثم يقول نمت لم أشعر بصلاة الجمعة، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يعافي ابنتك وأن يمن عليها بالشفاء وأن ينزل عليها السكينة. والأمر الثاني بالنسبة لك أخي الفاضل، إذا كنت فعلا غلبك النوم ولم تستطع بسبب السهر ومرافقة البنية مثلا وحصلت إجهادا ولم تستطع، فلا شيء عليك، لأنه ليس في النوم تفريط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تحذر في المستقبل بحيث أنك ترتب ولا تفوتك مثلا جمع متتالية، فعليك صلاة الظهر 4 ركعات ما دام أن الجمعة قد فاتتك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سعيد فالشيخ يسأل يقول بالنسبة للحج إذا كان يقول كما هنا في الدولة عندنا فكل 5 سنين يذهب للحج بشروط وضوابط معينة، فيقول فالشيخ إذا مثلا الشخص ذهب إلى الحج من دولة أخرى هل يكون قد خالف ولي الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة لتنظيم الحج وإعطاء الدول الحصص هذه إنما تمت بفتوى شرعية من علماء العالم الإسلامي، وذلك لأن أعداد كبيرة تصل إلى مكة لا تحتمل مكة مثل هذه الملايين المملينة والأعداد الهائلة، ولذلك أعطيت كل دولة على حسب عدد السكان حتى يحج الناس بيسر وسهولة ويؤدوا مناسكهم بطمأنينة وبراحة، بعيد عن هذا الزحام، بعيد عن هذه المخالفات، وأيضا بعيد عن كل ما من شأنه أن يهدد أمن الحجاج، ولذلك ضبطت هذه المسألة ضبطا واضحا وظاهرا ومعلوم لجميع الناس. أما المخالفة بحيث أنه يحج سنويا أو يحج من دون تصريح أو يحج بطرق ملتوية وفيها خداع وغش، فهذا محرم ولا يجوز، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالله تعالى أوجب علينا طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وهذا ليس فيه معصية بل هذا فيه طاعة. وكذلك الذي يذهب بمثل هذه الطريقة وهو غير مستطيع فالله عز وجل لم يأمره بذلك، بل ربنا جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والعلماء ذكروا استطاع في المال، استطاع في البدن، استطاع في أمن الطريق. كذلك ما يتعلق بقضية الوصول إلى مكة عن طريق وسيلة محرمة أو عن طريق معصية، كيف الآن مسلم يذهب إلى مكة وبوسيلة غش وكذب وخيانة ولف ودوران؟ فطاعة الله ما تنال بمعصية الله عز وجل، ولذلك لابد أن يعلم كل مسلم أنه لا يجوز له مثل هذا، وإذا منع فعنده عذر أمام الله عز وجل. ولذلك مثل ما ذكر الأخ السائل، الدولة هنا بارك الله هي تعطي كل 5 سنوات أو شخص إذا كان محرم مثلا. أما قضية أني والله أنا فقط أذهب سنويا إلى الحج بطرق ملتوية ومخالفات، هذا أمر غير صحيح، فيه مخالفات، يعرض نفس الإنسان نفسه للإهانة، يعرض نفسه للمذلة، يعرض نفسه أيضا للمساءلة، يعرض نفسه ربما لفسخ الحج نية الحج وقد دخل، والملاحقة القانونية والشرعية والنظامية. والمؤمن ينبغي أن يعز نفسه لا أن يذل نفسه، وزد على ذلك ما يحصل من الذين يبقون هناك من المتخلفين عن الرجوع إلى بلدانهم، يتخلفون فيصبحون عبء على الدولة هناك وعلى البلد، وربما دخلوا في يعني عصابات، ربما دخلوا في مشاكل، يخالفون القانون، ربما يتسببون في أضرار سواء اجتماعية أمنية صحية غير ذلك. فيجب على المسلم أن يلتزم، المسلم يجب أن يكون يعني منتظم في حياته، مطيع لولاة أمره. أما هذه العبثية والفوضى، وأنا أشكر الأخ السائل على مثل هذا السؤال، لأنه أنا رأيت وأنا كنت في الحج ورأيت حقيقة من يفترشون الأرصفة ومن يعرضون أنفسهم للخطر وللدهس مثلا وللمشاكل الأخرى، وهذا كله لا يليق بالمسلم أن يعرض نفسه لمثل هذه المهانات. يلتزم المسلم طاعة ولاة الأمور، وما يعني وضع هذا القانون إلا بفتوى من العلماء، العلماء أفتوا بهذا ولله الحمد، وهذا أمر يقرره الشرع ويقرره الفطرة السليمة والعقل أيضا، يقرر على أنه ما يمكن يعني منى ما تحتمل يعني إلا عدد معين، عرف كذلك مكة، يعني هذه كلها مهم جدا الالتفات إليه. بعض الناس يقول لك يا أخي هذه عبادة وطاعة، حتى لو كانت عبادة وطاعة لولي الأمر أن يقيد مثل هذه الأشياء ما دام أن مصلحتها عامة لجميع المسلمين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. معنا أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بصالح.
حياكم، مسي عليكم الخير دكتور اسحاق.
مسيك بالنور العافيه، الله يحفظك.
حياك الله ابو صالح.
الله يحييك ويسلمك. والله عندي سالفه قلت الشيخ بالنسبه للضحيه.
نعم
يعني من السنه ان الذي ورد الواحد يعني يصدق بثلث وياكل ثلث ويجي ثلث، ولكن بالنسبه لنا احنا يا فضيله الشيخ احنا نجمع منا يعني ثلاث عوائل.
نعم
يكون نعم يكون مثل هذه العام وقع الغداء عندي انا ثلاث عوائل منها ما يقرب حول 30 نفر. فيلا احنا طبخنا العيد يعني كون كفال الغداء، فما عاد مدينا ان نهدي او يعني للصد، فنبغى التوضيح في ذلك. الله يحفظكم
ان شاء الله. ان شاء الله، جزاك الله خير بصالح. نعم بعيسى تفضل.
السلام عليكم شيخنا، كيف
الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يسلم شيخ إسحاق، الله يحفظك إن شاء الله. فضيلة الشيخ الدكتور فرحان،
حياك الله.
الله يجزي من فرحان لا نزيد. يا مرحبا والله، الله يسلمكم إن شاء الله. سلمك الله، كنت يعني بسأل عن الضحية. طبعا ضحينا الحمد لله رب العالمين. قبل كنا ندفع يعني خارج الدولة أو داخل الدولة، بس بعد ما سمعنا الفتوى أن لازم تحضر الضحية تشوفها بنفسك، صرنا سلم كله ضحينا وخذنا. بس سؤالي يعني أنا يوم تصير السوق، السوق هم يعني يمكن عرف يمكن شيء متعودين أنك أنت لازم تكاسر ياهم، يعني ما يعطونك سعر من الآخر. يقول لك مثلا الخروف هذا بألفين أو بألف ثمانمية، زين فأنت تي تقول زين كام آخر وتنزل. فأنا واحد قال لي يعني ما يجوز أنك أنت تكاسر يعني. قلت الحين السوق هم كلهم متعودين على هالشيء، يعني حتى أنا مجرد أن أسأله زين سكت فيه وروح ينقص أو يقول خلاص تعال برايك مثلا، هل هذا الشيء جائز اللي سويناه ولا لا؟ والسؤال الثاني سلمك الله، يوم يصير سلمك الله تشتري لحم من السوق مثلا، تقول له أبغي ذبيحة كاملة ويجيب لك طبعا هاللي مجمدات هايل يجيبهم لك ويوزنها. مثلا قال لك الوزن 10 كيلو مثلا، قلنا الكيلو 38 طلع 380 درهم، زين بعدين يقص اللحم وينظفه يتوزنه مرة ثانية طلع الوزن أقل من 10 كيلو. هل أنا حاسب على الوزن قبل التقطيع والتنظيف ولا حاسب على الوزن بعد التنظيف؟ وعلما أن في مرات تحصل عنده لحم مقطوع جاهز يبيع بالوزن الحقيقي اللي هو يعني يوزن لك ويعطيك، بس إذا اشتريته وقطع لك ينقص الوزن. فأنا أبغي أعرف شو الجواب للسؤال.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بعيسى، حياك الله. نعم أبو ماجد تفضل. نعم تفضل أبو ماجد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير.
الله يبارك فيك، تفضل أبو ماجد.
سؤال، الصلاة السرية الجهرية جائز ولا لا؟
كيف؟
أنا دخلت مسجد كانت صلاة العشاء صلاة جهرية.
نعم.
لكن الإمام كان يسر الصلاة بداية الصلاة، فكان في التباس أول ما دخلنا المسجد هل نحن دخلنا في الركعة الثالثة أو الركعة الأولى، بينما تبين في نهاية الصلاة أن كنا داخلين معه في الركعة الأولى، لكن هو أسر الصلاة ما جهر فيها.
يعني في الركعة الأولى والركعة الثانية قرأ قراءة سرية.
من بداية الصلاة هو كان يقرأ سرية.
سرية.
كانت صلاة العشاء.
إن شاء الله.
بعدين بعد الصلاة كان فترة العيد، بعد الصلاة كان يكبر الإمام. إحنا قلنا ممكن على أساس إنه ممكن مريض ولا حاجة، لكن والله أعلم يعني كان يكبر كان صوته عادي.
ان شاء الله
ما عرفت يعني الحكم فيها. جزاكم الله خير.
ان شاء الله. جزاك الله خير ماجد، تسمع رد فضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ على الاسئله. ابو صالح يسال عن الاضحيه، يقول فضل الشيخ انه ورد ان يتصدق بثلث ويهدي ثلث وياكل من الثلث، فيقول فضل الشيخ اذا مثلا طبخ جميع الاضحيه ودعا اليها ثلاث عوائل يقول من اهله واقاربه، فيقول أكلنا الجميع الأضحية، هل فيه شيء؟
الحمد لله لا شيء عليك في هذا، لا بأس، لا بأس أن الإنسان يطبخ الأضحية كلها أو يتصدق بها كلها أو يأكله هو أولاده كلها، لا بأس. وما دام أنك جمعت عوائل يعني الحمد لله حصل المقصود، يعني ثلث لك وثلث لهم أو نصف لك ونصف لهم على قول بعض العلماء يرى التنصيف، الأمر واسع في هذا والحمد لله، واطمئن ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عيسى يسأل أيضا فضيلة الشيخ عن الأضحية، يقول بالنسبة للسعر الأضحية يقول كان عرف الآن في السوق في عندما تأتي تشتري ذبيحة مثلا تجد يعني من يبيع لازم يقول أنه كاسر وماسك في السعر ماكس في السعر، فيقول فالشيخ حكم هذه أنه يخفض من سعر كاسر على سعر الوضحية، هل فالشيخ في ذلك شيء؟
الحمد لله، هو الأصل أن المسلم يستثمن الأضاحي كما كان الصحابة رضي الله عنهم يستثمنون الأضاحي، أن يشترون الأضاحي الطيبة، لأن الله تعالى قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الأمر الثاني مما ذكره العلماء بأن الإنسان لا يكاسر وإنما يشتري، لكن إن غلب على التجار الجشع والطمع كما هو الحاصل الآن وللأسف الشديد من حيث المغالاة في الأسعار، أو جرى عرف عند الناس بأنه سيذكر لك سعر وأنت تحتاج أن تكاسره وأن تساومه حتى ينزل إلى السعر الطبيعي، ما في بأس في مثل هذه الحالة والحمد لله رب العالمين.
أيضا فالشيخ ذكر مسألة شراء اللحم، فيقول كأن عندما يشتري اللحم من السوق يحاسبه البائع على اللحم قبل التنظيف، يقول بعد التنظيف يقل وزن هذا اللحم
في ما يتعلق بلحم الأضحية؟
لا لا، أحمل اللحم العادي فصل الذبيحة.
الأصل أن الإنسان حينما يشتري اللحم بالوزن الحالي لا يشترط أن يكون السعر بعد التنظيف، هو العادة جرت بأن الإنسان لما يشتري اللحم يشتريه بشكله الطبيعي، لما يبدأ عملية التنظيف وإزالة الشحوم أو مثلا إزالة الدماء سينخفض وزن اللحم طبيعي جدا، فأنت الآن تشتريه بما فيه، تشتريه بما فيه والأمر ظاهر، ولذلك ليس فيه غش، لأنه طبيعي حينما يغسل وينظف ويزال عنه ما علق به من شحوم أو من أشياء سينقص، ولذلك الأصل على بداية الوزن.
جزاك الله خير فالشيخ أبو ماجد. أيضا سأل يقول بالنسبة قل دخلنا مع ما في صلاة العشاء، فيقول كان يسر في صلاة الجهرية صلاة العشاء بعد الصلاة، يقول سمعناه يكبر أنه كانت في أيام التشريق، فيقول فالشيخ كان ليس عنده مشكلة في الصوت.
الحمد لله. بالنسبة للجهر في الصلوات الليلية المغرب والعشاء والفجر سنة في قول جماهير أهل العلم سنة، ولذلك من أسر في الصلاة الليلية أو جهر في الصلاة النهارية فالصلاة من حيث الأصل صحيح، يعني يطمئن الإنسان على أنه صحيح، لكن يكون الإمام قد خالف السنة إلا إذا كان ناسيا أو واهما أو مخطئا أو مثلا حصل له شيء في حنجرته مثلا أو في صوته، فهذه مسألة أخرى، لكن إن تعمد فيكون قد ترك السنة، قد ترك السنة والصلاة صحيح والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضيلة الشيخ هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول إذا أردت أن حج عن طريق دولة أخرى لتطبيق السنة وهي المبيت في منى وعدم الأخذ بكل الرخص.
ما فهمت كيف من دولة أخرى؟
يعني فالشيخ يقول إذا ذهبت إلى دولة أخرى لحملة معينة عنده قد يكون فالشيخ عليه تطبق.
نعم.
له يقول
نعم. الحمد لله. إذا كان الأخ يقصد بأن هناك حملة في دولة أخرى تعتني يعني الاتيان بصفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث توفر، يجعلون الحاج يعني يأتي بجميع السنن والمستحبات والآداب، فلا بأس في ذلك، لا بأس بذلك إذا كان يعتقد بأن الحملة التي في بلده لا تسمح له بذلك، لا حرج لا حرج.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يكرمك. سؤالي طال عمرك، إذا كان شخص عنده سوى عملية في بريده وريده ملزقة هذا في برد، لم يلزقها في حديث هذه، وعليه جنابه، هل زطر هذا يعني ما خبزه؟
ان شاء الله. ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله. الشيخ بالنسبة لمن أجرى عملية في رجله وعلى رجله يقول لزقة أو شيء من هذا القبيل يمنع وصول الماء للجلد ويقول أصابته جنابة، كيف يغتسل؟
الحمد لله، من كان عليه جبيرة في رجله أو في يده ثم أجنب فالواجب عليه أن يغتسل غسلا كاملا ما عدا موضع الجبيرة، يشد عليها مثلا غطاء بلاستيكي مثلا حتى لا يفسد الجبيرة، ثم يتيمم بعد ذلك عن هذا الشيء الذي الذي ستره. ومن أهل العلم من يرى بأنه ينتقل إلى التيمم ولا يغتسل، قالوا لأن التيمم بدل، والجنابة تعم جميع الجسم على خلاف الوضوء، فممكن أن يمسح عليه. لكن عموما القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، يفصل سائر جسده ما عدا هذه المنطقة إلا إذا كان يتضرر، عموما يغسل ثم يتيمم بعد ذلك، على القولين، على قول من يرى بأن التيمم بدل، وعلى أيضا قول من يذهب بأن التيمم عن هذا الجزء الذي ما استطاع غسله.
جزاك الله خير يا شيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا كنت أصلي سنة الفجر قبل أداء فريضة الفجر، يقول دخل أحد الأشخاص المسجد ودخل معي بنية الفجر، يقول هل أنا أكمل في هذه الحال أكمل بنية السنة وهل أجهر أم أسر في القراءة؟
الحمد لله، نعم تكمل الصلاة بالنسبة لك سنة، تكمل الصلاة بالنسبة لك على أن السنة، لأنه لا يجوز لك أن تنقلها إلى نية الفرض، لا يجوز انتقال المصلي صلاة السنة إلى نية الفرض، ولا بأس لو جهرت بهذا حتى تسمع من يصلي معك تسمعه، لأنه جاء في بنية صلاة الفجر. نعم
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل ما أحب الأعمال والطاعات لله عز وجل في هذه الأيام.
الحمد لله، لا شك بأن هذه الأيام أيام تذكر الإنسان بنهاية العمر والأجل، ولذلك يكثر الإنسان من الاستغفار، يكثر من التوبة، ويراجع نفسه ويحاسب ذاته ويلتزم أوامر الله عز وجل وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، ويكثر من العبادات والطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أهم ما ينبغي الاهتمام به.
جزاك الله خير الشيخ وحسن الله إليكم. يقول من 3 أشهر أرسلت مال لوالدي في بلد الأم، يقول اشترى لي 3 قطع من الأراضي، يقول وأنا ناوي فيها بعد سنوات لما يرتفع سعرها أبيعها أو أبيع بعضها، يقول فهل في هذا فيها زكاة؟
الحمد لله، لا شك أن هذه من عروض التجارة، لكن العلماء اختلفوا هل يبدأ حساب حولها منذ الشراء أم بعد بداية العرض، على قولين، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن من اشترى عينا من الأعيان سواء كانت قطعة أرض أو بيت أو شيء من هذا القبيل هو ناوي بيعها، فإنه يبدأ حساب الزكاة من ساعة الشراء، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الزكاة تبدأ من ساعة عرض العين هذه، وهذا الذي يظهر لي، لأن النية قد تتغير، ولذلك إذا عرضتها في السوق تبدأ بحساب الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يقول الشيخ ما حكم من نسي إخراج زكاة الفطر ولم يذكرها إلا بعد مدة؟
الحمد لله، من أهل العلم من يذهب إلى أنها تفوت بعد صلاة العيد، قالوا بأنه لا تقضى، والذي يظهر هو القول الثاني بأنها تقضى، فإذا نسيها وما تذكرها إلا بعد فترة فذمته مشغولة بها، مثل بقية الواجبات، لأن زكاة الفطر واجبة، فيخرجها بعد ذلك ولا إثم عليه بسبب النسيان إلا إذا كان متساهلا، فيخرجها ولو بعد حين.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يريد كلمة فالشيخ بالنسبة يقول لمن يرسل بعض المقاطع الفيديوهات، يقول فالشيخ عن طريق الواتساب وغيره، يقول في هذه يعني بعض من تهرب أضحيته أو من يعني فالشيخ بعض المقاطع المضحكة، يقول من باب الضحك والمزاح. أيضا في مسائل أيضا الحج عند رمي الجمرات، يقول ببعض المشاهد والمقاطع المضحكة، هل هذه فالشيخ تعتبر من عدم تعظيم شعائر الله؟
الحمد لله، لا يجوز للمسلم أن يسخر من شعائر الله عز وجل، لا من الأضحية ولا من الهلال ولا من رمي الجمرات ولا من السواك ولا من اللحية ولا من الصوم ولا من أي شعيرة من شعائر الله عز وجل. والاستهزاء بهذا لا شك بأن الإنسان فيه على خطر، نسأل الله العافية والسلامة. والواجب على الإنسان أن يعظم شعائر الله، ولا يجوز لأحد أن يسترسل مع هذه الرسائل التي ترسل هنا وهناك، فقد يكون من يرسلها جاهل لا يعرف مثل هذه الأحكام. والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فواجب على المسلم أن يعظم ما عظمه الله. وللأسف الشديد يعني أصبح الناس الآن لديهم تساهل في مثل هذا الأمر، فهناك من يسخر من بعض الشعائر، ومنهم من يسخر بمسألة الأجواء وتقلبات الأحوال الجوية وشيء من هذا القبيل، وأنا أجزم يقينا بأنهم لا يقصدون الاستنقاص، لكن يجب على المسلم أنه يعظم شعائر الله وأن يجعل من هذه الأشياء خطا أحمرا لا يجوز أن يتعداه ولا يجوز أن يتجاوزه، ولا يجوز والله أن يقول أدخل السرور على الآخرين. الإدخال إدخال السرور على الآخرين لا يكون من خلال هذه الشعائر وهذه العبادات وهذه الطاعات، وإنما تدخل السرور تبشير هؤلاء بالجنة بمغفرة الله عز وجل. المزاح المحمود البريء القائم على الصدق، أما استعمال هذه الشعائر وجعلها محل السخرية أو الضحك أو الانتقاص، هذا مما لا يجوز.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
الله خير الشيخ، عندي سؤال.
وياك نعم، تفضل.
بخصوص المصليات اللي في المراكز التجارية أو المطارات، هي بشكل عام تكون صغيرة، بعض الأئمة جزاهم الله خير يعني لهم من الناس يعني يطولون وايد في الصلاة، يعني يقرأ يمكن نص صفحة ولا شيء، فما الواجب؟ هل إن في شروط أو واجبات إن بخصوص اللي أم المصلين في المراكز والهذه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع رد فضل الشيخ. نعم الشيخ، سؤال أخ عبد الله بالنسبة للمصليات في المراكز التجارية وفي غيرها، مطارات وغيرها، فضل الشيخ يقول أما هناك قد يكون فضل الشيخ يعني يتقدم من نفسه، قد يكون يعني مختبر من الدوائر الرسمية دوائر الأوقاف وشؤون الإسلام وغيره، فيقول فضل الشيخ البعض قد يطيل في الصلاة، البعض قد يعني فضل الشيخ يغير ويصلي بكيفية معينة، فيقول فضل الشيخ ما الضوابط أو الشروط في هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة للأسواق يدخلها الناس على قسمين، منهم من هو مقيم ومنهم من هو مسافر، ولذلك تجد في هذه المصليات من يصلي الصلاة مقصورة لكونه مسافرا، ومنهم من يصلي الصلاة تامة لأنه مقيم، ولذلك لا ضير في هذا ولا حرج. فإذا صلى المسافر بالمقيم وقصر ركعتين قام المقيم وأتم صلاة، وإذا صلى المقيم بالمسافر فإنه سيصلي صلاة تامة، ولذلك يجب على المسافر أن يتم صلاته خلف المقيم. الأمر الثاني ما يتعلق بالإمامة، أنا أنصح جميع أصحاب الأسواق أن يعينوا إماما وأن يعرضوه على لجنة الفحص والاختبار في دائرة الشؤون الإسلامية حسب الإمارة اللي فيها السوق، وذلك لضبط مسألة الصلاة، لأن الغالب مثل ما ذكر الأخ السائل أن المصلى إذا لم يكن له إمام ففي الغالب أنه سيكون هناك شيء من الفوضى، الفوضى من حيث الوقت، فمنهم من يتقدم بالوقت ومنهم من يتأخر، ورغبات الناس تختلف. كذلك فيما يتعلق بتقدم من ليس أهلا للإمامة، وربما يكون عنده لحن جلي، خاصة في هذا الوقت نشاهد جرأة غريبة وقفز على الإمامة من أناس لو عرضوا على يعني لجنة الفحص لا صححت لهم صلاتهم، فضلا عن أن يكونوا يتقدمون بالإمامة. الأمر الآخر ما يتعلق ب يعني هذه المصليات، من المهم جدا أن يعين لها إمام، والحمد لله أصحاب الأسواق أعتقد ما يدخل عليهم من الخير إذا قلنا بالمكافأة التي ينالها الإمام المخصص لهذه الصلوات، أعتقد بأنه شيء يسير. ما يتعلق بقضية الصلاة، هو الأصل أن الإمام يخفف الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض ولا الحاجة. وأحيانا قد يحتاج الإمام أن يطيل إذا رأى من المناسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أكثر من حالة يعني في قضية الإطالة وفي التوسط وفي التخفيف، وقراءة نصف وجه أخي الفاضل يعني نصف وجه أعتقد بأنه تخفيف، يعني لما يقرأ الإمام نصف وجه هذا تخفيف، لكن لما يقرأ وجهين ثلاثة ممكن هنا يعني ممكن هنا يوقع من خلفه في المشق وفي الحرج. عموما الصلاة خير موضوع، الصلاة كلها خير وبركة، والناس يعني حينما يقبلون على الصلاة ينبغي أن لا يقبلوا عليها إقبال من يريد إنهاءها، وكأنها حمل على الكاهل وعلى الظهر، وإنما يقبل إليها برغبة، فسيجد الفرق. فمن أقبل إلى الصلاة برغبة وبمحبة لا يهمه إطالة الإمام لأنه يتلذذ بالصلاة، أما من أقبل إليها بمحاولة فقط إنهاء الوقت والانتهاء من هذا التكليف فأعتقد بأنه سيكون عنده انزعاج، وهذا يجربه الإنسان مع نفسه ويتضح له الفرق.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.